منتصف النهار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة لأهم الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بمخيم جنوبي أريحة. صنعاء تفرج عن طاقم السفينة العسكرية الإماراتية التي احتجزتها قبل أشهر. إلى التفاصيل. دانا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختاروانشي اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، وحذر من تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين، مؤكدا ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لهذا المكان المقدس في إطار القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة بتأثيرات واسعة. وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد لدراسة تطورات فلسطين، انتقد تختاروانشي صمت وعدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقال: ما دام مجلس الأمن مستمرا في انفعاله وصمته تجاه هذه الجرائم، فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقوقهم. استشهد شاب فلسطيني وجرح اثنان آخران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحة. واندلعت المواجهات إثر اقتحام قوة صهيونية خاصة المخيم بمساندة الجيش، ما تسبب بوقوع 3 جرحى سرعان ما استشهد أحدهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 16 فلسطينيا من الخليل والقدس وغزة خلال مداهمات لها مساء أمس. من جهته حذر عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية من أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس، مشددا على يقظة الشعب الفلسطيني وتماسكه في وجه الاحتلال. حول حملة الاعتقالات التي تقوم بها القوات الصهيونية نتابع التقرير التالي.
كما هي عادة الاحتلال الإسرائيلي، حين يصيبه الفشل في القدس أو غزة يحاول أن يبقي على ماء وجهه عبر عدوان في الضفة الغربية. أكثر من 20 فلسطينيا تم اعتقالهم خلال الساعات القليلة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاعتقالات تركزت في بلدتي دير سامت وبيت أمر بالقرب من الخليل، وطالت أسرى محررين من حركتي الجهاد وحماس واللتان تتعرضان لضربات دائمة من الاحتلال.
إسرائيل لا توجه رسائل من خلال هذه الاعتقالات، وإنما تمارس فصلا من فصول خطتها الاستراتيجية في إحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني. بالتالي إسرائيل تخوض معنى حرب استنزاف، وأحد تعبيرات حرب الاستنزاف هي حملات الاعتقال التي لا تتوقف.
الاعتقال الإداري هو ورقة بيد الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى ملاحقة الفلسطينيين وتحديدا الناشطين منهم دون عرضهم على محاكم أو توجيه اتهامات مباشرة لهم أو تحديد سقف للإفراج عنهم. منذ العام 2015 أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أكثر من 9000 قرار بالاعتقال الإداري لفلسطينيين في الضفة الغربية. وخلال الأسابيع الأخيرة رصدت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية زيادة في هذه الأوامر.
الاعتقال الإداري هو خرق للقانون الدولي الإنساني، لقانون حقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. هذا الاعتقال يعني الاحتلال هو الدولة الأخيرة في العالم الذي يستخدم مثل هذا القانون.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل الطرق لكسر شوكة الفلسطينيين. كلما زاد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه في الضفة الغربية، فاعلم أنه أصيب بهزيمة نكراء في ميدان آخر، وبأنه يحاول أن يعوض ذلك بانتصار وهمي في الضفة.
تعرض معسكر التاج شمالي العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي مساء أمس. وقال مصدر أمني عراقي إن قذيفتين على الأقل من طراز هاون استهدفتا المعسكر الذي يتمركز فيه مستشارون أمريكيون. وحسب المصدر أيضا فقد تم إطلاق القذيفتين من إحدى القرى منطقة الراشدية شمالية بغداد، حيث سقطت الأولى قرب القاعدة الجوية لطيران الجيش، فيما سقطت الأخرى على مقربة من مستودعات العينات دون أن توقع أي إصابات. على صعيد آخر، أعلن الحشد الشعبي في بيان إحباط محاولة لاستهداف بعض قطعاته في محافظة الأنبار غربي العراق. أعرب رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي عن تفاؤله بقرب زوال حالة الانسداد السياسي في البلاد. وقال أحمد الأسدي إن بركات شهر رمضان ستفيض بعيد فطر تفاهمي بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن الإطار التقى بزعيم التيار الصدري من أجل التوصل إلى تفاهمات سياسية، وتم إبلاغه بضرورة الحفاظ على الكتلة الأكبر شيعيا. وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية على غرار الحكومات السابقة. أفرجت صنعاء عن طاقم السفينة العسكرية الإماراتية روابي التي احتجزتها قبل أشهر خلال قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية. أعلن ذلك رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام، مشيرا إلى أن العملية تمت بناء على مساع عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. إلى ذلك أفرجت صنعاء عن معتقل بريطاني وسمحت بنقله إلى مسقط بعد التحقيق معه في أنشطة مشبوهة مارسها في البلاد. على صعيد آخر، أكد عبد السلام استمرار إغلاق مطار صنعاء، معتبرا أن ذلك يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام. شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وتجمع المتظاهرون في عدة أحياء جنوبي العاصمة وحي العرضة بأمدرمان، كما شاركوا في تناول إفطار رمضاني تخليدا لأرواح ضحايا الاحتجاجات. ويشهد السودان منذ أواخر تشرين الأول من العام الماضي احتجاجات واسعة تطالب بحكم مدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب. وقال لافروف إن الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به، مضيفا أن بلاده تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية. وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال لافروف إن الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق ترسم معالمه العملية العسكرية الروسية. قالت البحرية الأمريكية إن 7 من بحاراتها العاملين في حاملة الطائرات USS جورج واشنطن قد توفوا، وإنها فتحت تحقيقا في الموضوع. وأعلنت المتحدثة باسم قيادة قوات الأسطول الأمريكي النقيب سارة سيلف كيلر، لقد تم العثور على 3 بحارة ميتين في غضون أسبوع واحد من هذا الشهر. واعترفت كيلر بمضي وقت غير قليل على هذه الحوادث، متجاهلة توضيح الغموض الذي يكتنفها أو الأسباب التي دعت إلى التكتم عليها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم جنوبي أريحة. صنعاء تفرج عن طاقم السفينة العسكرية الإماراتية التي احتجزتها قبل أشهر. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله. إذاعة طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. حرس الثورة الإسلامية، أمل إيران والمسلمين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. احتفلت إيران بالذكرى الثانية الذكرى 43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية. فبأمر من مفجر الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، أعلن في 22 نيسان عام 1979 تأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران الذي ضم في صفوفه الشباب الثوريين المخلصين والمؤمنين، وكانت انطلاقته من المساجد نحو التصدي لنشاط أعداء الثورة الغادرين وإحباط المؤامرات الخارجية. ومنذ انطلاقته بادر حرس الثورة الإسلامية إلى التصدي لمؤامرات الجماعات المعادية للثورة وإعلانهم للحرب المسلحة ضد النظام الإسلامي، وكانت هذه الجماعات مدعومة من دول أجنبية تضررت من انتصار الثورة الإسلامية في إيران وخططت للإطاحة بها عبر عمليات مسلحة، كما وقفت هذه القوة العملاقة بوجه القوات العراقية الغازية عام 1980 بين الحرب التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية على مدى 8 أعوام من الحرب الضروس. وبعد انتهاء الحرب دخل حرس الثورة في المرحلة الثانية من حياته التي تمحورت حول إعمار البلاد بأمر من سماحة قائد الثورة الإسلامية، وكان الهدف من ذلك الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتكونة لدى الحرس الثوري في تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة في البلاد وكسب المزيد من العلم، وأنشئ من أجل ذلك مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله للبناء والإعمار، ونفذ مشاريع تنموية وطنية ومحلية شاملة وفي مختلف المجالات كبناء السدود وتعبيد الطرق ومد الأنابيب وقنوات الري وبناء المنشآت لمنشآت معالجة وتصفية المياه ومد خطوط أنابيب المياه والنفط والغاز وحفر الأنفاق وصنع السفن والمنشآت العائمة والموانئ ومصافي النفط وبناء المنشآت في باطن الأرض ومخازن النفط والمياه وتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات النقل والمناجم والزراعة والتعليم والخدمات الاستشارية ومساعدة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي يسعى الأعداء إلى توسيع دائرة استهدافهم النفسي والثقافي في المنطقة وشن عمليات نفسية وفكرية في المجتمعات الإسلامية، اتخذت القيادات العليا في حرس الثورة المؤمنة بالنشاط الثقافي الإسلامي قرارا بدخول معترك العمل الثقافي على مستوى العالم نظرا لحساسية الأوضاع الثقافية والمعرفية في العالم والمخاطر التي تهدد العالم الإسلامي في هذا المجال. وأثارت دهشة الجميع في العالم، فهذه المؤسسة العسكرية الناشئة من دون أي خلفية عسكرية صنعت مفخرة قل نظيرها، واستطاعت أيضا رفع مستوى الأمن الاجتماعي وبث الأمل في النفوس وقلب معادلات الأعداء في مواجهة النظام الإسلامي، وهي اليوم في أتم الجهوزية لإحباط المؤامرات والمخططات الشيطانية لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، ومنها فتنة داعش والإرهاب التكفيري والمخاطر الناجمة التي تهدد إيران الإسلامية والمنطقة. وبصورة عامة فإن هذه القوة المؤمنة تتمتع اليوم بدقة فائقة على السيطرة والإشراف الأمني والاستخباري على التطورات الجارية في المنطقة، وكذلك تراقب وبدقة متناهية تحرك القوى الأجنبية بالاعتماد على القدرات الذاتية الدفاعية والرادعة في مواجهة المخاطر والتهديدات التي لن ينفك الأعداء عن إيجادها، خصوصا في منطقة الخليج الفارسي بجهوزية شاملة، ويرد على أي خطأ في حسابات الأعداء برد حازم وبصلابة تجبر الأعداء على الندم والخيبة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بلقائنا هذا بالسيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات. سيد فادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله سيد فادي. ما الهدف الأساس الذي كان يصبو إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه من تأسيس قوات حرس الثورة الإسلامية؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام،
حياكم الله.
الله يحفظكم. أولا الإمام الخميني ومنذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران هو وضع معيار جديد وأسس لمنهجية جديدة جعل التحول في العالم ليس على صعيد المنطقة وإنما على صعيد العالم. من أي ناحية؟ من ناحية هو أراد الإمام الخميني قدس سره الشريف أن يكون إعادة إحياء الإسلام أن تكون إيران هي المنطلق لهذا الإحياء، وأراد من خلال هذا الإحياء أن يؤسس لدولة وأيضا لجهاز أمني يمكن أن يحفظ هذا الكيان من أعداء الأمة وأعداء الدين. والدليل على ذلك أن استمرار الثورة الإسلامية على مدى 40 عام هو جاء بفضل تأسيس جهاز يسمى بحرس الثورة الإسلامية في إيران، ولولا هذا الجهاز لكانت الثورة الإسلامية ذهبت أدراج الرياح ولم تبقى لأشهر دون أن تستمر لسنوات. هذا يعني أن اليوم مكائد الاستكبار وأدواته في المنطقة وكل المخططات التي تحاك ضد إيران، جهاز المناعة لبقاء الثورة الإسلامية على الحياة ولتستمر ولتكمل المشوار ولتحقق الهدف الذي وضعه الإمام الخميني هو هذا الجهاز، جهاز الحرس الثورة الإسلامية في إيران.
طيب كيف استفادت هذه القوى الثورية من تجارب المؤامرات التي جرت ضد الجمهورية الإسلامية والحرب المفروضة طوال سنوات ثمان؟
أولا نحن يجب أن ننظر إلى ماهية الحرس الثورة الإسلامية في إيران وكيف هذا، مثل ما تفضلتم بالسؤال، وكيف استطاع هذا الجهاز أن يجهد كافة المؤامرات ولماذا يستطيع أن يستمر ويكمل المشوار رغم حجم المؤامرات الضخم الذي يحاك على إيران وعلى جهاز الحرس الثورة، حتى وصل المطاف في الولايات المتحدة الأمريكية أن اليوم المعضلة الأساسية بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني رفع اسم جهاز الحرس الثوري عن العقوبات الأمريكية. هذا يعني أن الحرس والماهية في الجهاز هو خرج من رحب الشعب، من الشباب الإيراني، وهذا الأمر أنه الشعب الإيراني اليوم يعتبر هو بشبه إجماع أنه هو يشكل جهاز الحرس الثوري، لأنه جهاز الحرس الثوري هو مقسوم إلى قسمين، الجناح العسكري والجناح التعبئة. التعبئة اليوم يعني 90% من الشباب الإيراني هم تعبئة ويعملون تحت إطار جهاز الحرس الثوري الذي يعتبر هو المنظومة العسكرية التنظيمية الموجودة في إيران. هذا يعني أن الثورة الإسلامية في إيران محمية من قبل من ما يسمى بالحرس الثوري، بل لكن بالواقع هم شباب إيران، الشباب، الشعب الإيراني هو اليوم من يحافظ على هذه الثورة. اليوم إرادة الشعب الإيراني واستمراره بالتمسك في هذه الثورة التي خرج بها الإمام الخميني استطاع أن يحقق نموذج جديد للعالم. ما هو اليوم إذا بنجي ننظر إلى العالم أجمع،
نعم،
أي دولة من الدول التي تنظر إليها هناك نماذج تختلف تماما عن نموذج إيران، بمعنى أنه ممكن تلاقي بدول أوروبا أو الغرب حكام عادلين لحد ما، يعني لا يسرقون، يعني يخدمون شعوبهم، لكن لا يوجد تناغم بين الشعب والقيادة، ما في تناغم لا فكري ولا عقائدي انه هذا موظف بيخلص الله معه بيجي غيره. لا، بإيران تختلف المعادلة. بإيران اليوم النموذج الذي الراقي الذي قدمه او قدمته إيران للعالم اجمع، وهذا أصل مشكلة مع أمريكا اليوم، إنه إيران اليوم شعبا وقيادة هم على كرجل واحد على قلب واحد. وهذا يعني أنه مثلا قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي إذا أراد أن يطلب من الشعب الإيراني أن يخرج بأجماعه إلى الشوارع ينزلون إلى الشوارع، يؤمنون بالقيادة الحكيمة والرشيدة التي هو الذين هم من انتخبوا هذه القيادة ووضعوها لتتولى زمام الأمور، ولديهم ثقة كاملة بالقيادة الحكيمة والرشيدة. هذا لا يوجد، هذا النموذج يعني خلينا نقرأ كافة الدول في العالم، هل يوجد شعب وقيادة متناغمة كما يوجد اليوم قيادة متناغمة مع شعب متناغم مع قيادته مثل إيران. أعطيك مثال وهو صورة رائعة صورتها إيران، شهادة الفريق قاسم سليماني، التشييع الذي شهده الفريق قاسم سليماني إن كان في العراق أو كان في إيران بمختلف المحافظات ما إله نظير على صعيد العالم. لم يصل أي زعيم حتى الإمام الخميني لم يصل إلى هذا المستوى من التشييع الذي حصل للفريق قاسم سليماني. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن اليوم الشعب الإيراني بالحرس الثوري هو من متناغم لأقصى الحدود مع القيادة، ووجدنا ردة الفعل والتفاعل الشعبي بشهادة الفريق قاسم سليماني، هذا دليل قاطع على ما نتحدث عنه.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني ما التقييم الذي يمكن أن نحمله عن مدى نجاح حرس الثورة الإسلامية في مهامه التي بدأت بعد انتهاء الحرب المفروضة، وطبعا تمحورت حول الإعمار والبناء والتعليم والدفاع وما إلى ذلك؟
أولا أنا باعتقادي وقراءتي لإيران وللحرس الثورة أنه هذا الجهاز لا يزال لم ينطلق في عمله الحقيقي والأساسي. يعني معنى اليوم قلنا بأن الإمام الخميني أراد أن ينطلق من الجمهورية الإسلامية بالمشروع الحضاري للبشرية أجمع، والمشروع الحضاري يحتاج إلى أدوات. من أدوات المشروع الحضاري هو الحرس الثورة في إيران، بمعنى أنه هو انطلق لحد ما بالمنطقة، أنه عندما كان هناك دواعش وجماعات تكفيرية جاءت إلى العراق ماذا جرى؟ ذهب الحرس الثوري وأسس حشد شعبي في العراق لأجل أن يعتمد الشعب العراقي على نفسه في الدفاع عن نفسه. المنطق الذي تخرج منه إيران باتجاه هذا الأمر هو منطق، شو هو؟ مش منطق استعماري مثل الدول الأخرى. لم يكن منطقا أنه احتلالي، لم يكن منطق أنه نروح نسيطر على موارد النفط ونسرق موارد الشعوب واستغلالها تحت حجج انه نحن جايين نساعدهم وندعمهم وزبط الوضع. لا، ايران اليوم تنطلق من مشروع حضاري تريد ان تطبق مفاهيم الامام الخميني الذي خرج بها بالثورة الاسلامية، نصرة المستضعفين في العالم.
نعم.
مهما كان لونه او دينه او جنسه او عرقه، الامام الخميني اراد ان ينصر المستضعفين في العالم، ويريد ان يطبق نهج امير المؤمنين عليه السلام الذي كان وهو خليفة المسلمين وهو الحاكم المطلق، كان يعيش مع المساكين والفقراء، ولم يكن هناك عزلة بينه وبين المساكين والفقراء. وكان يعلم أمير المؤمنين عليه السلام بعمله هذا قد يتعرض للاغتيال، كان يفضل الاغتيال على أن لا يبتعد عن الفقراء والمساكين، وأن يعيش كما يعيشون، وأن يبقى في خدمتهم حتى قضى شهيدا في المحراب. ونحن اليوم على يعني في أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام.
طيب أمريكا والغرب كيف ينظرون إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها إيران في مجال الدفاع عن حدود البلاد ومنطقة الخليج الفارسي على يد طبعا، ويعني خاصة أن لحرس الثورة حصة كبيرة من هذا الإنجاز؟
أولا بالنسبة إلى الحرس الثورة، بعد أنا ما كملت الفكرة، أنه هو العمل الأساسي للحرس الثورة هو كما كنا نقول ونردد الشعارات، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
نعم.
اليوم هذا المنطق وتأسيس الجيش المحمدي بعد ما اكتمل، وأداة يعني المسؤول عن تأسيس هذا الجيش هو الحرس الثوري في إيران. أما بالنسبة إلى أمريكا، تنظر بقلق مريب بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، لأنها تعتبر إيران بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الخطر الداهم عليها، لأن إيران النموذج الحضاري الذي تقدمه عرى الولايات المتحدة الأمريكية وكافة أدواتها في المنطقة. من أي ناحية؟ من ناحية أن اليوم أمريكا تتعامل بإزدواجية المعايير في القضايا وتعالج القضايا وفق مآربها ووفق مزاجها. على سبيل المثال أن قضية فلسطين، قضية فلسطين عمرها 70 عام تقريبا، وإلى الآن تتعامل بمواقف متذبذبة مع القضية الفلسطينية وتدعم بشكل مطلق الاحتلال الإسرائيلي على قضايا الشعوب العربية والإسلامية وعلى مقدسات الإسلام والمسيحيين. لكن بالوقت نفسه نجد يوم بأوكرانيا التعاطي الأمريكي بأوكرانيا يختلف تماما عن التعاطي بفلسطين، عن التعاطي باليمن، عن التعاطي في لبنان. اليوم صفرت حصارا خانقا على لبنان، يعني خنقت الشعب اللبناني، وهي لا تقبل هذا الأمر، ولا يعنيها ماذا يجري في لبنان والأزمات المالية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء. اليوم يعيش لبنان تحت أزمة انقطاع الكهرباء الكامل والتام بسبب انقطاع الموارد النفطية، ولا يعني هذا الأمر. ولكن إذا قتل أو جرح صهيوني في فلسطين المحتلة تقوم الدنيا ولا تقعد. اليوم أوكرانيا تقوم الدنيا ولا تقعد لأن روسيا اليخرة دخلت إلى أوكرانيا. هذا يعني تدعمها من منطلق أنها تستحق الدعم ويجب رفع الظلم عنها. لكن أمريكا تتعامل بشرطها وشروطها، كل من يريد أن تدعمه أمريكا كما تفعل اليوم في لبنان يجب أن تمضي على بياض للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على مصالحها، وأن تكون هذه الدول خانعة وخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي سيدا بنظر الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم بعد قليل. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، واتصال هاتفي معنا من العراق الأخ عبد الحسين الشريخي. عبد الحسين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أخي العزيز، أستاذ العزيز، شلونكم؟ شلون صحة رمضان كريم؟
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم الصحة واليمن والبركة.
بارك الله فيك.
الحكومة والشعب من الله أن يحفظكم.
بارك الله فيك أخي.
نلاحظ اليوم التوازن في القوة، التوازن في القوة في العالم. إذا لم تكن هناك توازن في القوة نلاحظ تغلب القوى الطاغية على بقية القوى الموجودة في المنطقة. فنلاحظ الحرس الثوري، نسأل من الله أن يحفظ جميع أفراده، لولا الحرس الثوري لتمادت إسرائيل وتمادت أمريكا وتمادت القوى الصغيرة التي تحذو حذو أمريكا والكيان الصهيوني على بعض مبادئ المسلمين. فنلاحظهم اليوم لهم باع طويل في الاستقرار في المنطقة، لأن الحرس الثوري له فضل كبير على كل الدول، وليس الدول المجاورة وإنما على كل الدول. لأن لولا الحرس الثوري ولولا وجود القيادة الإيرانية الحكيمة والتفكير الصحيح الذي يقود إيران إلى الاستقرار إن شاء الله، لما تمادت بعض الدول مثل ما أثرت الكيان الصهيوني أو أمريكا وغير أمريكا. لو أردنا أن نفسر القوة الموجودة في المنطقة لجعلنا القوة الأساسية التي ركزت وتب.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي، للأسف انقطع الاتصال به. نتابع من الواتساب مشاركاتكم ومساهماتكم عبر هذا التطبيق، والمساهمة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. الحرس الثوري الإيراني هو سند الأمة الإسلامية والعربية ضد أعدائهم في هذا الجزء من العالم، وأنه هو الذي يخفو حاجزا أمام الصهيوني الأمريكي في تمديد مشاريعه ورسم خارطة جديدة لشرق أوسطية. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، وأيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حرس الثورة الإسلامية أمل إيران والمسلمين، لذلك فإن الأمة الإسلامية قاطبة تأمل من الله العلي القدير أن يحفظ وينصر قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران على أعداء الأمة الإيرانية والأمة الإسلامية قاطبة، وأن يجعل الفتح المبين على أيديهم بحق محمد وآل محمد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. رسالة أيضا من سيد يحيى الحيدري من إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، تحياتي لكم وتقبل الله أعمالكم وصيامكم مقبول إن شاء الله. شكرا لك ولا المخرج ولا جميع العاملين يا الكادر المحترم. وقفة التجليل نوقف إلهم بكل احترام، انحرف ثورتنا الغيارة أمل إيران والإسلام، رباها الخميني الحيد، الإمام الخميني قدس سره الشريف، رباها الخميني الحيد أو علي غائدها الإمام من أجنب دمهم الغيرة. أمل الأمة الإسلام وفخر الاسم الإيراني، حرس ثورتنا الأمجاد سيف بعنق عدواني، الشهادة لهم فخر عنوان مثل غاسم سليماني، وتاريخ لهم شاهد بيه. خادمكم سيد يحيى الحيدري.
شكرا للأخ سيد يحيى الحيدري على هذه المشاركة في هذا اللقاء، و نعم الأخ محمد من إيران يقول إن حرس الثورة الإسلامية هو العمود الذي تعتمد عليه خيمة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية اليوم، ولا بد لهذا العمود أن يبقى ويستمر لتستمر هذه الثورة، وسيبقى الشعب الإيراني ظهيرا لهذا العمود ولهذا الكيان الذي يمثل عموم الشعب الإيراني بتوجهاته السياسية والفكرية والعقائدية والدينية. وبهذه المساهمة نصل أحبتنا الكرام بكم إلى ختام هذا اللقاء من إيران اليوم، المشهد السياسي، حرس الثورة الإسلامية أمل إيران والمسلمين كمحور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى ضيفنا الأستاذ سيد فادي السيد، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية. كما نشكركم على مشاركتكم القيمة والطيبة ومتابعتكم الكريمة لهذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي، فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي، التأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل. تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، حديثنا في هذه الحلقة حول محبة الله في المفهوم القرآني، فمن أحب الله يلزمه حتما أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب أهل بيته لحب الرسول لهم، ومن أحب الرسول يلزمه حتما أن يحب الله، والتفكيك محال. فقال تعالى:
من يطع الرسول فقد أطاع الله،
لأن الرسول هو لسان الله وبيانه. والعكس صحيح، أي من نصب العداء للرسول وآله فقد نصب العداء لله من حيث يريد أو لا يريد. فأهل الأديان الأخرى الذين يدعون الإيمان بالله ثم ينصبون العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من أعداء الله. وإن قال قائل: إن جهلهم بنبوة محمد عذر مبرر، قلنا في جوابه: لا عذر إطلاقا لمن اتبع أهواءه وقلد آباءه، إلا بعد التثبت والنظر إلى جميع الدلائل على نبوة محمد. وما نظر عارف إلى هذه الدلائل نظرة عدل وإنصاف إلا آمن وأذعن. ولا معنى لحب الصغير للكبير والعبد للسيد إلا الطاعة والمتابعة. وكل من أحب ما أبغض الله ورسوله وأبغض ما أحب الله ورسوله فهو عدو لله ورسوله، وإن خيل إليه أنه من المحبين، لأن ما يظن أنه حب دون أن يبرز له أثر ملموس فهو مجرد وهم وخيال. وأما قوله تعالى:
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
فظاهر هذه الآية أن حقيقة الدين هي طاعة الله والرسول، وإن ترك هذه الطاعة يستلزم الكفر، لأنه تعالى قال:
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين،
ولم يقل إن الله يمقت العاصين أو يعاقبهم، أي أنه سبحانه اعتبر العصيان كفرا لا سببا للمقت والعقاب فقط. وهذا شيء خطير ومخيف، حيث لا يبقى أحد على الدين والإسلام إلا النادر النادر، اللهم إلا أن يراد بالكفر هنا العصيان، مثل قوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وعلى أي حال، فنحن مأمورون دينا وشرعا أن نعامل من نطق بالشهادتين معاملة المسلم من حيث الإرث والزواج والطهارة وصيانة المال والدم، وما عدا ذلك متروك إلى الله سبحانه ولسنا مسؤولين عنه. وختاما أيها الأحبة، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
عدالة الإمام علي عليه السلام. نورد هنا نماذج من أعمال أمير المؤمنين عليه السلام تجلت في كلمات هذا العظيم، وثمة آلاف الأمثلة الأخرى في حياته. جاء الناس وأصروا وبايعوا، لكنه لم يوافق، وازداد إصرار جميع الناس من أكابر وصغار ورؤساء وصحابة قدماء، قالوا جميعا: كلا، لن يكون غير علي بن أبي طالب عليه السلام، ولن يستطيع ذلك سواه. جاءوا وأخذوا الإمام مصرين، فقال الإمام عليه السلام: إذن لنذهب إلى المسجد. ارتقى الإمام المنبر وألقى خطبة أوضح فيها آراءه، فقال: الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء من دون وجه حق سأعيدها إلى بيت المال أينما وجدتها. استطاع بعض الأشخاص خلال تلك السنوات مصادرة أموال من بيت المال لصالحهم. قال عليه السلام: سأعيد كل تلك الأموال، لو وجدته قد تزوج به النساء، حتى لو وجدت أنكم جعلتم تلك الأموال مهورا لنسائكم، أو كما عبر ملك به الإماء واشتريتم بها الجواري لحريمكم لرددته وأعدته إلى بيت المال، ليعلم الناس والأكابر أن هذه هي طريقتي. بعد أيام بدأت المعارضات، وكان المستضعفون من الناس والطبقة المضطهدة في المجتمع يتمنون من الله أن يتبع مثل هذا المنهج. أما أصحاب النفوذ والمخاطبون الحقيقيون بهذا الكلام فمن البديهي أن يسخطوا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمد شكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. غفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمده.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.